السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، نتكلم اليوم عن الدعوة إلى القوميات، حيث أن الحضارة الأوروبية المدنية الحديثة تقوم على الدعوة إلى إحياء القوميات والتمسك بها. والدعوة إلى القوميات ظهرت في أوروبا نتيجة ما عانته أوروبا من استبداد الملوك والأباطرة، حيث كان الخضوع لهؤلاء من أسباب تدهور أوروبا في القرون الميلادية الوسطى. فلم يكن هناك من سبيل للتحرر من هذا الخضوع والاستبداد إلا برفض التبعية لهؤلاء الأباطرة والقياصرة، فظهرت دعوة تدعو إلى حرية ممارسة كل دولة أوروبية لسيادتها على أرضها سياسيا واقتصاديا وتجاريا، بعيدا عن نفوذ الكنيسة والقياصرة. فجاءت الحركات القومية تنادي باستئثار كل جنس أو كل شعب بنفسه وفي حدود مصالحه الذاتية، حيث تقوم القومية أو فكرة القومية على مراعاة مصالح الأمة ورغباتها، فما يحقق مصالح الأمة أو الجنس وأطماع الأمة فهو فضيلة، وكل ما يعارض مصالحها فهو عندهم رذيلة، أي لا اعتبار لمقاييس شرعية أو مبادئ أخلاقية، وإنما الاعتبار بتحقيق ما فيه رفعة الأمة وتفوقها من وجهة نظر أبنائها. ولهذا كانت البطولة والصلاح في الحركات القومية مدارهما على ما يقدمه الفرد أو المرء من تضحيات لأمته أيا كانت. فالقومية دعوة إلى إيجاد المواطن الصالح في نظرهم الذي يكرس حياته لتحقيق آمال وطني، يعني هم بيحاولوا يوجدوا المواطن في نظرهم الصالح الذي يعمل لرفعة وطني، وليس المواطن الصالح هو من كان يعمل للحق ويدافع عنه. من يعمل لتحقيق آمال الوطن مصالح قومه وجعل راية الوطن وراية قومه فوق كل راية فهو عندهم المواطن الصالح. الإسلام بيبني الإنسان الصالح، مش المواطن اللي بينتمي لوطنه ولو حتى على حساب الآخرين، يبني الإنسان الصالح لا المواطن الصالح. ولهذا تجد في أوروبا تعدد الأجناس أو تعدد الشعوب أو الأمم، سواء كان إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو غيرها، كثرة القوميات وتعددها وتعصب كل أمة لوطنها وسعي أبنائها لتحقيق العلو فوق سائر الأمم، مما حول المجتمعات إلى مجتمعات تقوم على السيطرة والقوة والغلبة. وسبقت هذه النظرة العلاقات بين الشعوب بالصراعات، فلا مكان للضعيف. ولم يعد غريبا أن تبسط الشعوب القوية وصايتها على الشعوب الضعيفة، تحتل أراضيها وتستعمرها، وكل هذا مقبول عند أصحاب الفكر القومي لأن فيه إعلاء الأمة على غيرها من الأمم. تجد الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني يحترم أهل بلده، يحب لمواطنيه الخير، يتعامل معهم بأحسن الأخلاق والمعاملات، يحافظ على الممتلكات العامة، يتقن عمله داخل إطار الدولة أو الوطن الذي يعيش فيه. فإذا خرج إلى الأمم الأخرى أو الشعوب الأخرى يستعمرها، فإنه يستعبدها، يقتل المدنيين، يعاملهم بأسوأ الأخلاق وبأقصى وحشية من منطق القوة والاستبداد. تجده يخرب، يدمر، يبيد، يهلك، يفسد، وهو كله في هذا كله يعني مرتاح الضمير، قرير العين، راض النفس، يرى في ذلك رفعة بلده ووطنه وقومه على باقي الشعوب. هذه الدعوة التي تقوم على التعصب للجنس أو الشعب أو الوطن. وقد شجع الاستعمار الغربي انتشار هذه الدعوة اللي هي الدعوة إلى القوميات بين الشعوب الإسلامية حتى يستغلها في تمزيق هذه الشعوب وتشتيت وحدتها وتفريقها بإيجاد الصراعات والعداوات، مما يساعده على أن يمزقها وبالتالي يسيطر عليها ويستنزف خيراتها. ومن انتشار التيارات القومية انهارت الرابطة الإسلامية كعقيدة جامعة تجمع المسلمين في شتى بقاع الأرض. ويمكن أشهر مثال أنهم كانوا في الدول العربية يدعون إلى القومية العربية اللي ظهرت في الشام وتبناها بعد ذلك ملك الحجاز، وبقت الدعوة إلى القومية العربية والسعي إلى إنشاء دولة عربية يحكمها الشريف حسين، في مقابلة انتشار الدعوة إلى الطورانية في تركيا. هي الدعوة إلى إحياء مجد الأتراك وأن تركيا للأتراك، فيبقى في دعوة قومية في تركيا ودعوة إلى قومية عربية في البلاد العربية في الحجاز والشام، وكانت النتيجة بعد ذلك هي سقوط الخلافة. قامت ثورة عربية وقفت بجانب الحلفاء ضد تركيا في الحرب العالمية الأولى، واللي انتهت بهزيمة تركيا من جهة وبتقسيم الدول العربية بعد تحريرها أو إخراجها من حكم الدولة العثمانية بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى. فكان المنهج الذي ساروا عليه لتمزيق الأمة هو الدعوة إلى القوميات، الدعوة إلى القومية التورانية في تركيا دول الاتحاد والترقي اللي كان بينهم مصطفى كمال أتاتورك، والدعوة إلى القومية العربية اللي تبناها من تبناها من العرب في الشام ثم تولى أمرها بعد ذلك الشريف حسين في الحجاز، وانتهت بالثورة العربية اللي وقفت مع الحلفاء ضد تركيا في الحرب العالمية الأولى. ولا زالت إلى الآن تثار الدعوات القومية بين الشعوب الإسلامية في شتى بقاع الأرض، وأصبحت الدعوة إلى القوميات أو إلى الوطنية مما يروج له بين الشعوب الإسلامية والعربية. نجد مثلا في مصر دعوة أن مصر للمصريين، أو الدعوة إلى إحياء الفرعونية في مصر، أو أنهم مثلا في العراق الدعوة إلى مثلا الآشورية في العراق، أو تجد مثلا الدعوة إلى القومية الكردية وإقامة وطن للأكراد، الدعوة أيضا إلى مثلا القومية الفارسية إلى القومية البربرية في دول المغرب العربي، وهكذا تمزيق الأوطان عن طريق هذه الدعوات الوطنية أو القومية. ومعلوم أن هذا يخالف الإسلام كما سنبين بعد قليل، لأن الإسلام جاء للقضاء على مثل هذه العصبيات للوطن أو القوم أو الجنس. ولو نظرنا في الإسلام نجد أنه جمع كل الجنسيات أو القوميات في بوتقة واحدة. كان هناك أبو بكر العربي القرشي، كان هناك بلال الحبشي، كان هناك صهيب الرومي، كان هناك سلمان الفارسي. والإسلام خرج من الجزيرة العربية فتح العالم شرقا وغربا وضم إليه قوميات متعددة، الفرس، الأكراد، العرب، الهنود، الصينيين، البربر، شعوب شمال أفريقيا بما فيها مصر. كل هذا دخل في بوتقة واحدة، بوتقة الإسلام اللي صارتهم جميعا في رابطة واحدة، رابطة الإسلام التي لا تعرف الجنسيات والتعصب لجنسيات والقوميات. من الأمثلة التي يعني ندرسها في هذه القضية الدعوة إلى القومية العربية، لأنها جاءت نتيجة لهذا الفكر القومي عندما دعت أو عملت على إيجاده دول الغرب في بلاد المسلمين، فكانت الدعوة إلى القومية العربية. والدعوة إلى القومية العربية حركة سياسية تدعو إلى تمجيد الجنس العربي وإقامة دولة موحدة للعرب على أساس من رابطة الدم والقربة واللغة والتاريخ، وإحلال هذه الرابطة الجامعة محل أو مكان الدين الإسلامي، وهي كما قلنا صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا. وهذه الدعوة ظهرت في أواخر القرن 19 الميلادي وأوائل القرن 20، بدأت بحركات سرية ألفت من أجلها الجمعيات والخلايا، ثم تحولت بعد ذلك إلى حركة علنية بدأت في شكل جمعيات أدبية تدعو إلى تمجيد الجنس العربي، وظلت محصورة في نطاق الأقليات غير المسلمة خاصة نصارى الشام في لبنان، لأن هذا الفكر كان يخالف الفكر الموجود وقتها وهو الرابطة الإسلامية والجامعة الإسلامية أو الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وأن هناك خلافة عثمانية تجمع كل الشعوب العربية والإسلامية في رابطة واحدة، فكانت هذه الدعوة مخالفة لهذا الفكر السائد في خلال الدولة العثمانية، ولهذا كانت هذه الأقليات تكره الخلافة وتراها تعارض هذه الدعوة إلى القومية أو تخالفها. وكانت هذه الدعوة أيضا يصاحبها في ذلك الوقت ظهور الفكر القومي كما قلنا التوراني في تركيا الذي كان يدعو إلى أن تركيا لأتراك وأن يتخلى أو تخلى تركيا عن العالم الإسلامي، وقد تجاوب مع هذه الدعوة لإحياء القومية العربية من تجاوب من أبناء المسلمين الذين تأثروا بها. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وغدر الحلفاء إنجلترا وحلفائها بالعرب الذين ساعدوهم بالثورة العربية ضد الأتراك في خلال الحرب العالمية الأولى، قاموا بتقسيم البلاد العربية لتكون تحت الانتداب أي الوصاية وهو صورة من صور الاحتلال للدول الأوروبية إنجلترا وفرنسا بمقتضى معاهدة سايكس بيكو التي كانت بين إنجلترا وفرنسا. كما ألغى أتباع الدعوة إلى القومية بتوع الاتحاد والترقي ألغوا أيضا الخلافة الإسلامية في تركيا. وبعد استقلال الشعوب العربية بعد ذلك من المحتلين صارت لهذه الدعوة تيار شعبي في كثير من الدول العربية، خاصة بعد أن تبنى جمال عبد الناصر الدعوة إلى القومية العربية وسخر لها إمكانيات مصر وأجهزة إعلامها لخدمة الدعوة إلى القومية العربية وإلى الاشتراكية. من أشهر دعاة الدعوة إلى القومية العربية في ساطع الحصري، ساطع الحصري طبعا في أمثلة أخرى من بينها أنطوان سعادة ومن بينها ميشيل عفلق، لكن أشهرهم أو أهمهم هو ساطع الحصري، وهو عربي من اليمن ولد في 1880 اللي هي الفترة اللي بدأت بعدها تظهر الدعوة إلى القومية العربية، وتوفي عام 1968 ميلادية. له مؤلفات عديدة تصور رأيه في الدعوة إلى القومية العربية، ويتضح من هذه المؤلفات تأثره بمفهوم القوميات الأوروبية ونظرته العلمانية للحياة التي تقوم على فصل الدين عن الدولة وعلى ما عند النصارى من فصل الكنيسة عن الدولة. وله مؤلفات عديدة يدعو فيها إلى القومية العربية، منها العروبة أولا، ومنها الإقليمية جذورها وبذورها، ومنها اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية. كما أن جمع خلاصة فكره ومؤلفاته في كتاب سماه أبحاث مختارة في القومية العربية. وسطع الحوصري نشأ في محيط الاتحاديين بتوع الاتحاد والترقي في تركيا والذين عرفوا بتبنيهم للفكر القومي والدعوة إلى القومية التورانية في تركيا، مع أيضا علاقتهم المريبة مع محافل الماسونية، وهم الذين أسقطوا كما قلنا الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى وقضوا بذلك على الرابطة التي كانت تجمع بين الشعوب الإسلامية. وقد عمل في فترة من الفترات مديرا للتعليم في الدولة الاتحادية التي حكمت تركيا. دعاة القومية العربية يرون أن هذه القومية تقوم على اللغة وعلى الأرض وعلى التاريخ والمصالح المشتركة والأمال والألام للشعوب العربية. بعضهم يسكت عن موضوع الدين ولا يتكلم فيه، البعض يصرح بضرورة إبعاد الدين عن الروابط التي تقوم عليها القومية العربية حتى لا يسبب ذلك تمزق الأمة، لأن فيها مسلمين وغير مسلمين، ومن الذين أو من الذين يعني يتبنون شعار الدين لله والوطن للجميع، ويقدمون أخوة الوطن على أخوة الدين، ويرى دعاتها أن الوحدة العربية ممكنة، أما تجميع الناس على وحدة إسلامية فحلم لا يتحقق أو لن يتحقق. طبعا لهم أقوال شنيعة، هم يقولون نحن عرب قبل ظهور موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، ويقولون أن العروبة هي ديننا نحن العرب من مسلمين وغير مسلمين، لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية، ويحمل هذا الفكر إلى اليوم كثير من الشباب العربي، ويوجد العديد أو توجد العديد من الأحزاب تبنى الفكر القومي في البلاد العربية، كحركة الوحدة الشعبية في تونس، حزب البعث في سوريا والعراق، والحزب الناصري في مصر، وبقايا الناصريين في بلاد الشام وفي مصر، وما زال حكام العرب إلى اليوم يعني يتنافسوا في إظهار أنهم يتبنون الفكر القومي، وأن كل واحد منهم يعني يدعو إلى هذا الفكر ويرى نفسه رائدا في هذا الفكر. من الشناعات اللي يعني ذكرها به البعض أن لما قامت الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتج البعض في مصر على هذا الأمر، ووصل انهم اقاموا يعني مسيرات او مظاهرات امام السفارات الاجنبيه او السفاره الاجنبيه للدوله التي فيها هذه الرسوم المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج احد دعاه هذا الفكر من اليساريين التقدميين الوحدويين اياهم، وابدا تعجبه لماذا يثور المصريين على هذا الامر ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس مصريا. يعني الذي يقوم بذلك مثلا السعوديين او اصحاب الجزيره العربيه، لكن ليه المصريين يعني بيعترضوا على هذا الامر او كده وليس محمد المصري؟ يعني كلام فظيع. كما قلنا يقدمون رابطه الجنس العربي على غيرها، ممكن يقدم العربي غير المسلم على المسلم العربي، او على المسلم غير العربي، يعني عنده العربي غير المسلم مقدم لرابطة القومية العربية على المسلم غير العربي، لأن الولاء والبراء على الجنس، على الجنس العربي، فهي دعوة إلى تعصب تخالف دعوة الإسلام. ولذلك قال عنها الشيخ ابن باز رحمه الله أنها دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه، هذا جوهر حقيقتها، وإلى مصرح بذلك. وقال أيضا هي دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله، لأنها كما قلنا تتضمن موالاة الكفار من غير المسلمين من العرب، وتساوي بينه وبين العربي المسلم، بل تقدم الكافر العربي على المسلم غير العربي، وتتخذ من كفار العرب بطانة يستعان بها ويعتمد عليها وتسلم إليهم مقاليد الأمور. من أوجه مخالفة الدعوة إلى قومية عربية للإسلام، أولا أنها تفرق بين المسلمين، تفصل المسلم غير العربي عن أخيه المسلم العربي، بل إنها تفرق بين العرب أنفسهم وتقسمهم أحزابا، منهم من يتبنى هذا الفكر ومنهم من لا يتبناه، فهي تخالف مقاصد الإسلام من الاجتماع والائتلاف والوئام. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا من أوجه مخالفتها للإسلام أنها تدعو إلى غير الإسلام، تدعو إلى فكر يقوم على التعصب لرابطة غير رابطة الإسلام، وأيضا فيها تعصب يخالف ما جاء الإسلام من النهي عن التعصب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى من المسلمين من يدعو إلى مثل هذه العصبية أنكر عليهم، لما صاح بعضهم يلا المهاجرين وبعضهم يلا الأنصار في نزاع وقع بينهم، يكون يدعو قومه أو من على وصفه من المهاجرين أو الأنصار، مع أن اسم المهاجرين من أسماء يعني ممدوحة في الشرع والأنصار والمهاجرين، لكن لما كانت الدعوة أو المناداة بهذا لصراع ونزاع بين المسلمين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الحديث أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وفي الحديث أيضا ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ومعلوم أن العرب كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يقاتلون ويوالون على عصبية القبيلة ليس لله فيها شيء، فحول الإسلام هذا التعصب للقبيلة إلى إخوة إيمانية قائمة على الحب في الله والموالاة في الله. وأيضا في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ودعاة القومية العربية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية، فلا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية تدعو إلى البغي والفخر، وهي فكرة بهذه الصورة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها، بخلاف الإسلام الذي يدعو إلى التواضع والتقوى والتحابي في الله، كما في الحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأيضا في الحديث مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تضاعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا من أوجه مخالفة الدعوة إلى القومية العربية للإسلام أنها تؤدي إلى موالاة الكفار، تقوم على الموالاة للعرب سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فيدخل في هذه الموالاة موالاة الكفار العرب ومن أبناء غير المسلمين، وفي هذا مخالفة لما جاء به القرآن من النهي عن ذلك. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى عرب أو غير عرب أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فدلت الآية على وجوب بغض الكافرين ومعادتهم وتحريم ولاتهم واتخاذهم بطانة. والقوميون يدعون إلى التكتل حول قومية عربية يوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود أو نصارى أو ملاحدة تحت لواء قومية عربية، ويدعون أن القومية العربية لا تفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أدينه. والله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أما عند دعاة القومية أقصوا الدين عن القومية، افصلوا الدين عن الدولة، تكتلوا حول قوميتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم، كأن الإسلام وقف في طريقهم وحل بينهم وبين أمجادهم. أيضا من أوجه مخالفة القومية العربية للإسلام أن الدعوة للقومية العربية تفضي بالمجتمع إلى ترك الحكم بالقرآن وبما أنزل الله عز وجل، لأن القوميين العرب من غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن، فهذا يتضمن أو يوجب على دعاة القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية يتعايش معهم بها هؤلاء العرب من غير المسلمين حتى يستوي الجميع في نظرهم أمام المجتمع. فهذه كلها من صور أوجه مخالفة القومية العربية للإسلام. كما قلنا ما زال إلى اليوم من يعتقد هذا الفكر، بل إن كون جماعة عبد الناصر دعا إلى الاشتراكية ودعا إلى قومية عربية فأصبح في ترابط ما بين الفكرين، فمن يتبنى الفكر الاشتراكي يتبنى معها الفكر القومي، فدعاة الاشتراكية هم أيضا دعاة قومية في ترابط ما بين الفكر النصيري والفكر القومي، ومثلهم من قد لا يحمل هذا التوجه الاشتراكي ولكن دعوته إلى الوطنية مشابهة للدعوة إلى قومية، فهنا بدلا ما يدعو إلى قومية عربية ككل يتكلم على الدعوة إلى المصرية، أن مصر للمصريين فتجدهم يعملوا لأجل مصر لأجل الوطن فقط، ويعني يعادون أو يمتنعون عن أي رابطة أخرى، ولذلك تجد بعضهم يستنكر قديما وحديثا. حديثا أحمد لطفي السيد كان بيستنكر مساعدة مصر لليبيا أيام الاحتلال الإيطالي، ويقول سياسة المصالح، سياسة المصالح أو سياسة المنافع. وكان كتب سلسلة مقالات أيام كان المصريون يساعدون ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي، ده في أوائل القرن العشرين. والنهاردة لو جيت مثلا تتكلم على الوقوف جنب الشعب السوري ضد من يعني يستبد بهم، تجد بعض يتكلم في هذه القضية: من ومن سوريا؟ احنا مصريين، من ومن سوريا؟ نتبنى قضية سوريا ليه؟ ندافع عن سوريا ليه؟ نساعد سوريا ليه؟ سواء كان بقى مساعدة معنوية او مساعدة مادية. فيستنكر مثل هذه الامور بدعوى ان فكرهم فكر وطني، العمل من اجل مصر ولا علاقة لنا لا بالشعوب العربية الاخرى ولا بالشعوب الاسلامية الاخرى. فهذا كله من الاشياء اللي هي قائمة على هذا الفكر، الفكر الذي يدعو الى القوميات. مع ان الغرب النهاردة بدأ يعني يتخلى عن هذا الفكر، يعني اوروبا على تعدد قومياتها وتعدد اجناسها وتعدد لغاتها، اللغات الاوروبيه كتير جدا، فرنسيه وانجليزيه والمانيه وهولنديه ويونانيه ومش عارف، تقعد تعد زي ما انت عايز، ويمكن يكون فيها كمان لغه بلغاريه ولغه مجاريه، ومع ذلك بيتكتلوا بيتوحدوا، سواء كان تكتل اقتصادي او تكتل سياسي، لانهم ادركوا ان القوه في التجمع مش في التفرق، وحتى يستطيعوا ان يواجهوا يعني منافسه قويه اقتصادية وسياسية، سواء مثلا من أمريكا أو من اليابان أو من الصين، فيبدأوا يتكتلوا كاتحاد أوروبي، فيبدأوا هم نفسهم ينبذوا هذا الايه الفكر، أو يجعلهم لا يمنعهم من الاتحاد السياسي والاقتصادي فيما بينهم. في الوقت ما زال دعاتنا يدعون إلى القومية وإلى الوطنية ونحو ذلك. أيضا مما ينبغي التنبه إليه في الكلام على هذا الأمر أن الدعوة إلى القوميات كما قلنا تقوم على تفضيل جنس على جنس، او التعصب لجنس من سائر الاجناس، او وطن على سائر الاوطان. هذا الامر اللي هو التعصب لجنس من الاجناس وتفرقة بين الاجناس والشعوب، هذا الكلام يعتبر من الناحية التاريخية غير منطقي، لان لا يوجد جنس نقي، لا يوجد جنس من الاجناس او شعب من الشعوب في العالم يحتفظ بنقائه الجنسي، لأن مع مدار التاريخ بيبقى فيه حركة هجرات وتنقلات، وبيبقى فيه تزاوج وتمازج بين الشعوب، فهذا التمازج وهذا الارتباط بين الشعوب مع بعضها البعض أو الهجرات بيمنع وجود النقاء الجنسي. يعني مثلا على سبيل المثال اليهود بيعتبروا أنفسهم جنسا نقيا، وأن يهود اليوم هم أحفاد اليهود القدامى، وكأنهم ما زالوا في نقائهم الجنسي هم من بني إسرائيل. من الناحية التاريخية هذا كلام غير دقيق، لأن بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل بعد ما هدم هيكلهم وشتتت دولتهم التي كانوا أقاموها بعدما حرفوا دينهم، بعد ما حكم داود عليه السلام وسليمان وما تلا ذلك، تكذيبهم بأنبيائهم وقتلهم لأنبيائهم وتمردهم على أنبيائهم وتحريفهم في دينهم، عاقبهم الله عز وجل بأنهم يعني جاءهم من أدمر دولتهم وهيكلهم المزعوم هذا، وفشتتهم في الأمم، منعوا من فلسطين فتشتتوا في الأمم، فمنهم من ذهب شرقا ومنهم من ذهب غربا، فاختلطوا بالشعوب الأخرى وتزوجوا منهم وامتزجوا بهم، فأصبحوا لا يحتفظون بإيه؟ بنقائهم الجنسي. النهاردة لما تجد تشوف في يهودي أوروبي، في يهودي روسي، في يهودي عربي، حتى اليهودي عربي، في يهودي عربي أسيوي قاعد في اليمن، في يهودي عربي إفريقي قاعد في المغرب، بل في زنوج أفارقة يهود الفلاشة اللي نقلوهم لإسرائيل من أثيوبيا. فشوف التفرق، تفرقوا في الشعوب، اختلطوا بشعوب الأرض، تزوجوا منهم، وحصل هذا التنوع. طبعا لما تيجي تشوف بقى كل جنس من الأجناس ديت تجد فيه الاختلاف، أصبحوا بيأخذوا من الشعوب التي امتزجوا بها عبر قرون طويلة كثير من صفاتهم. يبقى اليهودي الروسي غير اليهودي العربي غير اليهودي الإفريقي اليهودي عايش في أوروبا أو في أمريكا، فكيف يقال إن في نقاء؟ تجد نسبة النقاء فيها ضعيفة جدا، يعني حاجة مثلا زي 5% ولا حاجة. فادعاء شعب من الشعوب، مع إن اليهود أشهر ناس عازلين نفسهم وأشهر ناس بيدعوا إن هم منتسبين لأجدادهم أو إن هم من جنس متميز أو نقي أو جنس له نقاؤه من بين الشعوب، دعوة باطلة. ولا يستطيع أي شعب من الشعوب أو جنس من الأجناس إنه يدعي إن هو مثلا يحتفظ بإيه؟ بنقائه الجنسي عبر تاريخ البشرية. أيضا من الأمور المهمة جدا أن دعاة القومية يتجاهلون أن الإسلام منذ أن اعتنقه العرب قد أزال كل ما كان قبله من تاريخ وحضارات قديمة، وأن الإسلام صنع نفسه حضارة جديدة لها تاريخها وتراثها ومفاهيمها وثقافتها ولغتها، حضارة استمرت أكثر من 1000 سنة وعاش في كنفها المسلمون وغير المسلمون. فالإسلام في منطقتنا اعتنقه المسلمون دينا، واعتنقه أيضا غير المسلمين كحضارة وثقافة وعادات من طول التأثر به. فكيف تجاهل هؤلاء القوميون أو ينسون هذه الحقيقة الواضحة؟ كما قلنا الإسلام صهر كل القوميات لما فتح البلاد شرقا وغربا ودخل في بلاد فيها قوميات أخرى غير القوميات العربية، أكراد، فرس، صينيون، هنود، مصريون، بربر في المثل، بل الأندلس أوروبيين، الأندلس أوروبيين دخل فيها ناس من حضارة أوروبية في الأندلس، كلهم انصهروا في بوتقة واحدة، سهرهم الإسلام في بوتقة واحدة، لم يعرف التعصب للجنس العربي على سائر الأجناس، وإنما ربطهم كلهم برابطة واحدة وسهرهم برابطة واحدة، واستوعب أو استوعب المسلمون كل ما كان عند أصحاب هذه القوميات أو الحضارات الأخرى، استوعب الإسلام أو المسلمون ما كان عندهم وهضموه زي ما بيقولوا. ثم بعد ذلك أنشأوا أو أوجدوا حضارة أخرى جديدة قادت البشرية خطوات كثيرة أو كبيرة للأمام، وقامت بنهضة علمية كبيرة جدا قامت عليها بعد ذلك النهضة الأوروبية. بعد ذلك لمدة 4-5 قرون كانت أوروبا تأخذ علمها من المسلمين، كانت أوروبا في قمة الجهل، يسمونها هناك القرون الوسطى، هناك يسمونها القرون المظلمة أو يسموها يعني القرون الوسطى المظلمة، لأنهم كانوا يعيشون فيها في الجهل والتأخر والتخلف، وقت أن كان المسلمون أصحاب التقدم العلمي. كانت كتب المسلمين علماء المسلمين في شتى علوم المعرفة كلها كانت تؤخذ من كتب المسلمين وتدرس في أوروبا، واستطاع المسلمون أن يقودوا الحضارة البشرية لخطوات كبيرة إلى الأمام. فكيف يتصورون هؤلاء أو يتجاهل هؤلاء القوميون أو ينسون هذه الحقيقة وتصورون أن الشخصية العربية عاشت منعزلة تحت حكم الإسلام أكثر من 10 قرون لم يؤثر فيها القرآن ولا الحضارة الإسلامية المتفوقة؟ أيعقل أن يقال أن ما قبل الإسلام من فرعونية أو رومانية أو جاهلية ظلت باقية إلى اليوم تنتظر من يحركها؟ وإن كان هذا صدقا فأين لغاتهم القديمة؟ وأين عاداتهم وثقافتهم؟ وأين أزياؤهم وديارهم؟ لم يبقى منها شيء إلا جمادات بالية في المتاحف، آثار تاريخية موجودة في المتاحف، أما ما كانوا عليه سواء لغة أو عادات أو تقاليد أو فكر أو ثقافة أو علوم كلها انتهت زالت. لا يهتم بهذه البقايا من الجمادات إلا عشاق الآثار بغرض الاستمتاع بها أو الاعتبار بذكرها. أما منذ أن دخل الإسلام أرض العرب وانتشر فيها، وكذلك الحال في الشعوب الأخرى غير العربية خارج الجزيرة العربية، فإنه كان ولا يزال روح المجتمعات العربية وصانع شخصيتها ووقود حركاتها، حركات اليقظة فيها، هو الإسلام. ولولا مكر الغرب وخداعه لمنع عودة الإسلام إلى الحكم لجنى أبناء الإسلام ثمار هذه اليقظة من الحركات الوطنية الإسلامية داخل العالم الإسلامي. وقد جمع الإسلام بفضل وجهاته العالمية عباقرة الأمم في صعيد واحد تضافروا على إخراج حضارة زاهرة استفادوا من علوم السابقين بقدر ما أفاد الدنيا بعد ذلك. وقد ذكر المؤرخون أنه لا كان لابد من ظهور ابن الهيثم والبيروني والكندي وأمثالهم من علماء المسلمين حتى يظهر بعد ذلك جاليليو وكوبرنيكس وغيرهم من علماء أوروبا في عصر النهضة، وأنه لولا أعمال هؤلاء من علماء المسلمين وأمثالهم لاضطر علماء النهضة النهضة الأوروبية الحديثة للبدء من حيث بدأ هؤلاء، ولا تأخر سير المدنية عدة قرون عما نحن عليه الآن. فهذا كله يبين ضلال هذه الدعوة إلى القومية العربية، وأنه لابد من العودة إلى الرابطة الإسلامية التي تجمع بين المسلمين جميعهم في رابطة واحدة يكون الولاء بمقتضاها. وليس معنى إن نحن بنوالي على الإسلام وعلى العقيدة الإسلامية أن غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد العالم الإسلامي يتعرضون إلى اضطهاد أو يتعرضون إلى تطهير عرقي أو غير ذلك، كما نعلم أن الإسلام يسمح بوجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، وأن لهم حرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائرهم وتعبداتهم داخل كنائسهم أو داخل بيوتهم، أيضا لهم حريتهم في تطبيق الأحوال الشخصية الخاصة بهم مع خضوعهم للشريعة الإسلامية التي تحكم البلاد ككل، زي ما بيعيش النصراني في أوروبا فبيحكمه القوانين الفرنسية أو القوانين الإنجليزية أو القوانين الإيطالية أو حتى لو عاش في روسيا بيحكمه القوانين الروسية، فنفس الكلام يعيش في عالم إسلامي يحكم بشريعة إسلامية. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية تتميز بأنها تقوم على العدل وعلى الحق كما شهد لها العقلاء في كل زمان ومكان، فليس معنى ذلك اللي فيه اضطهاد لغير المسلمين أو في نوع من عدم القبول لهم. الإسلام يتميز بأنه يقبل الآخر طالما أن هذا الآخر ملتزم بعهد الذمة الذي بينه وبين الدولة الإسلامية، ما فيش أي معاداة لغير المسلمين تصل بهم إلى ما نراه. العكس، نجد أن أوروبا اللي جاء منها هذا الفكر القومي عندها لا تقبل الآخر، إلى اليوم غير مسموح بأن تكون في دولة إسلامية في أوروبا، إلى اليوم ما زال هناك تفريق وعدم قبول الآخر واستعلاء واستكبار على الغير من الآخرين من غير الأوروبيين، بل يصل الأمر إلى حد التطهير العرقي كما نرى ونشاهد في يعني أحوالنا الحالية. فشتان بين الإسلام بدعوته والدعوات إلى القومية التي يحاولون أن يروج لها في بلاد المسلمين. ونستكمل الكلام إن شاء الله في المرة القادمة، نحاول نجمع بقى كلام على الاشتراكية ورأس المالية في محاضرة واحدة إن أمكن، لأن سبق أننا درسناها أمرنا عليها في العام السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.